بسم الله الرحمن الرحيم. ودعوى أن مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به على ما في يد كل منهما فيكون في يد المقر سدس وفي يد المنكر سدس. هذه الدعوة ذكرناها في الدرس السابق، وقلنا أن هذا الإشكال هو إشكال على الجمهور، وخلاصة هذا الإشكال أن المشاع بعد القسمة لكون يدي كل منهما، كل من المقر والمنكر على النصف المشاع، على النصف المشاع مثل المالين الممتازين في نفوذ إقرار المقر بالثلث ما في يده، فلا وجه للالتزام بالزائد. هذا ملخص هذه الدعوة. محصل الجواب هو الفرق بين المال المميز والمال المشاع، حيث أن ملكية ما في يد كل منهما متميز عن الآخر، قصدي منهما يعني بالضمير قصدي المقر والمنكر، مو المقر له، لا المنكر، بخلاف المشاع المشترك، فإن ما في يد أحدهما لا يتميز عن الآخر بحسب الملكية، بل هو مشترك بين ما في يده ويد شريكه. واللازم حين عدم نفوذ إقراره في حق الشريك وعدم إلزامه بشيء بأن يكون المتلف موزعا على المقر والمقر له بنسبة المالين، يعني لا يؤخذ ويعطى للمقر له وحده، لا يوزع للمقر وللمقر له، إلا على احتمال ضعيف. هذا الاحتمال الضعيف ذكره صاحب الجواهر في باب الغصب وادعى الإجماع عليه، بل الجزم به. ومحصل هذا الاحتمال نوضحه من خلال المثال. لو كان هناك شريكان، نفرض شريكين، لو كان هناك شريكان في دار مشاعة بينهما، ثم غصب الغاصب حصة أحدهما فأخرجه من الدار، الغاصب أخرج أحد الشريكين من الدار، واستقل الغاصب والشريك الآخر بالتصرف في الدار. هنا الغاصب غصب النصف، نصف الشريك نصف الدار، فإذا قسم الغاصب هذه الدار المشتركة ودفع نصفها إلى الشريك وغصب الحصة الأخرى، هذه القسمة يقول صاحب الجواهر صحيحة. غاية ما في الأمر يختص ما يأخذه الغاصب من نصف الدار يختص للمغصوب منه. وما يأخذه الشريك لنفسه يكون لنفس الشريك. إذن هنا يكون اختصاص، ما يأخذه الغاصب مختص لمن؟ مختص للمغصوب منه، يعني للشريك الآخر الذي غصب منه الغاصب نصف الدخل، لأنه يكون موزعا بينهما. فإذا بناء على هذا، لو قلنا بهذا في باب الإقرار، وأن المقر، يعني إذا طبقنا هذا الفرض على مسألتنا في باب الإقرار، وأن إقرار أحدهما للمقر له بالثلث، إنما يوجب على المقر أن يدفع إلى المقر له دينارا فقط، السدس فقط. مثالنا في المسألة الأولانية، في المسألة الأولى، يدفع دينارا فقط ولا يدفع دينارا ونصفا، يدفع دينارا فقط. فكما نحن نقول به في باب الغصب ويختص بحصة الشريك، كذلك نقول به في باب الإقرار فيختص بحصة الشريك. لماذا تقول أنه يدفع دينارا ونصفا ولا يدفع دينار، مع أن كلا المسألتين من باب واحد؟ يقول هذا الاحتمال ضعيف. الشيخ الأعظم يقول هذا الاحتمال احتمال ضعيف. إذ التقسيم، هل يقر به الطرف الآخر المنكر؟ هذا التقسيم لا يقر به الشريك، وإذا كان لا يقر به الشريك لا يوجب الإفراز ولا يختص ما في يد الغاصب للمغصوب منه، ولا يختص ما في يد الشريك الآخر لنفسه، بل تكون الدار بعد إفراز الشريك والغاصب على إشاعتها. يعني بعبارة أخرى، لما أفرز الغاصب وقال هذا نصف للشريك وهذا نصف لي، هذا الإفراز هل يخرج الدار عن الإشاعة، وأن الدار مشتركة بين الشريك الأول والشريك الثاني؟ لا يخرج هذا الإفراز، لا يخرج الدار عن الإشاعة، إلا أن الشيخ الأعظم يستبك ويقول يمكن أن يقال في وجه كون تكليف المقر إعطاء السدس فقط لا سدس ونصف، إعطاء المقر للمقر له السدس فقط ولا يعطيه دينارا ونصفا، الوجه بذلك بأن تلف السدس وهو المختص للمقر له في هذا المقام إنما هو حاصل بإذن الشارع، يعني أن الشارع المقدس قد أذن للمنكر الغاصب في ذلك. لماذا؟ لحق المقر له، باعتقاد المقر أن المقر يعترف بأن الغاصب غاصب أو المنكر غاصب لهذا السدس، وهذا ليس باعتقاد المنكر. فكأن الشارع المقدس أذن للمنكر ألا يدفع إلى المقر له ذلك السدس، لأن الشارع أذن للمنكر في أن يأخذ السدس الزائد على أنه مال المقر له. فالشارع المقدس حسب هذا السدس الموجود في يد المنكر على المقر له، بناء على هذا لا يحسب هذا السدس على المقر ولا يكون من المقر. والنتيجة أن السدس الموجود في يد المنكر ليس نصفه للمقر حتى نقول يبقى للمقر سدس ونصف، فهذا الإقرار يختلف عن أخذ الغاصب في المثال السابق، ليس مثل أخذ الغاصب لنصف الدار. الغاصب أخذ نصف الدار عدوانا بدون إذن الشارع. فمثلا لو فرضنا أنه كان زيد وبكر شريكين في 4 دنانير، فأخذ الغاصب جزءا معينا من هذا المال، نفرض أخذ دينارا، فإن هذا الجزء المعين من أين يذهب؟ من أين يكون؟ لا شك أنه يكون من الشريكين، لا يتحمله أحدهما فقط، بل يكون ذاهبا عنهما. أما 3 دنانير الباقية فإنها تقسم على الشريكين بالسوية، وهذا أمر واضح، وهذا يختلف عن مقام الإقرار عن مسألتنا، يختلف عن مقام الإقرار. فلا يحسب السدس الموجود عند المنكر على كل من المقر والمقر له، بل يكون الزائد للمقر له فقط. ومن هنا يتضح الوجه في عدم اشتراك المقر والمقر له في السدس الباقي. ولهذا ذكر أكثر الفقهاء بأن الزائد للمقر له فقط، وهذا القول ذكره في الإيضاح ونسبه إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب، يعني في باب الإرث. مثلا لو انتقل مبلغ من المال بالإرث إلى أخوين، نفرض 6 دنانير انتقلت إلى زيد وبكر من أبيهما بالإرث، ثم أقر أحدهما بشخص ثالث بأن هذا الشخص أخونا، طيب هنا ماذا يجب؟ يجب على المقر الذي أقر بأن هذا الشخص أخونا، هذا شخص ثالث، يجب عليه أن يدفع إلى المقر له وهو هذا الشخص الثالث، يدفع الزائد عما يستحقه. ليش؟ بسبب اعتقاده، لأنه هو اعتقد أن هذا أخوه، وهنا الزائد هو الثلث، مما يعني أنه لا يدفع المقر إلى هذا الشخص الثالث، المقر له لا يدفع له النصف نصف ما بيده، وإنما يدفع له الثلث. والوجه في ذلك لأن المقر قد اعترف وأقر بتساويه مع المقر له، كلاهما متساويان أخوان، وإذا كان كذلك معناه أنه مساو له، يعني المقر له مساو مع المقر في مسألة الإرث في المال الموروث، فكلما كان من المال فهو لهما من المال الموروث، كما أنه كل ما فات من المال أيضا لهما، وعليه فيكون للمقر له الزائد فقط ولا يكون له النصف. أما مسألتنا ماذا قلنا سابقا؟ قلنا يأخذ النصف، نصف ما في يده، فهنا يقول في الإيضاح في هذه المسألة أنه يكون له الزائد، يدفع له الزائد ولا يدفع له النصف. إلا أن الشيخ الأعظم يقول هذا الاحتمال ضعيف ولا يخفى ضعفه، ومحصل ما أفاده الشيخ الأعظم أن المقر بمقتضى إقراره لما كان زاعما أن شريكه غاصبا للسدس الزائد في يده، فألزمه الشارع بأن يتعامل مع المقر له بما يقتضيه الواقع، والواقع هو الذي أخبر به، لأن إنكار شريكه لا يجيل هذا الاعتقاد. وبما أنه اعتقد بذلك فمعناه لا بد أن يتعامل مع هذا الاعتقاد، لأنه مأمور بهذا الاعتقاد. ومن المعلوم أن مقتضى الواقع حين العلم بصدق المقر في دعواه هو كون ما في يده على حسب إقراره موزعا بينه وبين المقر له، فلا بد حين الجهل بصدق المقر أن يكون كذلك وأن يفعل كذلك، أن يكون موزعا بينه وبين المقر له. معناه ينقسم كم؟ ينقسم إلى نصفين، لأنه يأخذ الزهد ويلزمه أيضا التوزيع بالنسبة. ففي حال علم المنكر بصدق المقر يكون ما في يده مناصفة بالمناصفة، ويكون ما في يد المنكر مشتركا ولا يحل للمنكر من هذا المال المشترك إلا ما قابل حصته، وما قابل حصته في مثالنا السابق هو ديناران، هذا هو المقر. فللمنكر ديناران فقط، أما الدينار الزائد وهو السدس هذا حق للمقر والمقر له، فالمقر يدفع دينارا ونصف، نصف ما في يده، ويبقى دينارا دينار واحد في يد المنكر، فيؤخذ منه ويكون ما في يد المنكر دينارين فقط، وما في يد المقر دينار ونصف، وما في يد المقر له دينار ونصف أيضا، وهذا الدينار الزائد يقسم بين المقر والمقر له، فيكون بيد كل واحد من الثلاثة ديناران للمقر، ديناران للمقر له، وديناران للمنكر. لكن هناك كلام آخر وهي مسألة الإقرار بالنفس، هذا كله جوابا عما هو في تطبيق، يعني الجواب أنه كيف تطبق مسألة الإقرار بالنسب على مسألتنا، هذا دفع عنه. أما الجواب عن مسألة النسب صحيح قد اعتمدها المشهور، اعتمد على هذه الطريقة، وأن المقر يدفع الزائد ولا يدفع النصف، إلا أن معتمد المشهور إما ضعيف، وثانيا قد خالف، وطبعا مشهور القدماء قد خالف هذا القول بعض المتقدمين، وسوف يأتي إن شاء الله مزيد من البيان لهذه المسألة، مسألة الإقرار بالنسب. نعم. ودعوى أن مقتضى الإشاعة، الإشاعة إشاعة في مثالنا حتى نطبق العبارة صحيح، مقتضى الإشاعة ذكرنا مثالا قلنا 6 دنانير. هذه 6 دنانير موجودة بين في يد من؟ في يد المقر والمنكر. وقد اعترف أحدهما بأن ثلث هذا المال المشترك بينهما لفلان من الناس. إذن نأخذ بمقتضى الإشاعة أن مقتضى الإشاعة ما هو؟ تنزيل المقر المقر به. تنزيل المقر به ما هو؟ هو الثلث. تنزيل المقر به الثلث الذي أقر به أحدهما لشخص آخر. قلنا زيد أقر لبكر. طبق العبارة حتى يتضح لكم المطلب. نعم. تنزيل المقر به، المقر به كما قلت هو الثلث الذي أقر به زيد لبكر الشخص الثالث على ما في يد كل منهما، على ما في يد كل من المقر والمنكر، يعني يوزع بينهما، هذا تحت يده 3 وهذا تحت يده 3، لكن 3 هذا مع 3 هذا مشتركة، ها لا مال معين. نعم نعم. لكن هنا ماذا يقول؟ يقول ما في يدي هذا 3 هذه 3 وإن كانت مشتركة لكن يؤخذ منها. نعم. في يدي كل منهما، فيكون في يدي المقر سدس يعني دينار، وفي يد المنكر سدس. المنكر فيكون في يد المقر سدس وفي يد المنكر سدس. وإذا كان كذلك معناه شو؟ معناه يوزع بالسوية، يعني يؤخذ من هذا دينار ويؤخذ من هذا دينار فيدفع للمقر له. وهذا بخلاف ما ذكرناه سابقا. ما ذكرناه سابقا ماذا قلنا؟ أحسن، يدفع المقر للمقر له دينارا ونصف الدينار، أما المنكر فيكون تحت يده 3 دنانير 3 دنانير فيؤخذ منه الزائد، وهذا الزائد يقسم نصف دينار للمقر ونصف دينار للمقر له. وفي يدي المنكر سدس كما لو صرح بذلك، كما لو صرح المقر بذلك. يعني كيف؟ وقال أن له، يعني للمقر له في يدي كل منهما في، يعني مثل، يعني ماذا شيكون؟ يكون المال مميز، مثل ما لو كان المال مميز، يعني كالمالين الممتازين بعبارة أخرى. كما أنه لو كان تحت يدك دينارين لك وتحت يدي دينارين لي، وأنا قلت لفلان زيد من الناس لفلان 1/4 دينار نصف دينار يؤخذ من مني ومنك، أو من مالي فقط يؤخذ من مالي مما في يدي، نفس المثل. نعم. وقال أن له، يعني المقر له في يد كل منهما سدسا. طيب في مثل هذه الحالة يؤخذ سدس من هذا وسدس من هذا، لا إشكال فيه. نعم. وإقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير غير مجموع، لأنه المقر لما يقول أن ما في يد الغير أيضا فيه نسبة لفلان من الناس، هذا غير مجموع، هذا إقرار. ليش؟ لأن حسب الفرق أن الطرف المقابل أو الشريك منكر. نعم. وإقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير غير مسموع، فلا يجب على المقر، يعني هنا فلا يجب إلا أن يدفع إليه الثلث، فلا يجب يعني على المقر إلا أن يدفع إليه، إلا أن يدفع إلى المقر له ثلث ما في يده، يعني يدفع له ثلث ما في يده. وحسب فرضنا ما في يده كم؟ 3 قلنا المال ستة في يد كل واحد منهما ستة دنانير، فمعناه ما في يدي المكر كم؟ ثلاثة، يدفع له الثلث. ثلث الثلاثة كم؟ دينار واحد. الدينار هو سدس، سدس للست. نعم. إلا أن يدفع عليه يعني إلى المكر له ثلث ما في يده وهو السدس. السدس من أين؟ المجموع ستة دنانير. نعم، وهو السدس المقر به، يعني بذلك بهذا السدس، لأن زيد في المثال، زيدا في المثال أقر في ماله سدسا لبكرين، وقد تلف السدس الآخر، السدس الآخر الذي هو للمقر له بزعم المقر، تلف بزعم المقر، بزعم المقر على المقر له. ليش؟ بسبب التكذيب. أي تكذيب؟ تكذيب المنكر. نعم. يقول هذه الدعوة مدفوعة، مدفوعة. أولا نحن لابد من الفرق، فرق في الإقرار بين الإشاعة والتمييز، فرق بينهما، فرق بين أن يكون المال مشاعا وبين أن يكون المال مميزا. يعني من باب المثال، لو كان هناك ثلاثة دنانير غير مشاعة في يد زيد وثلاثة دنانير غير مشاعة في يد عمرو، ثم أقر زيد بأن لبكر دينار في مالي، هنا ماذا؟ وقال دينارا أيضا في مال عمرو، ماذا يجب؟ يجب إعطاء زيد لبكر دينارا، ما العلاقة؟ أما الطرف الآخر يعطي أو ما يعطي، يعترف به أو لا، إن اعترف أعطاه وإن لم يعترف به هم يعطي؟ ها؟ واضح هذا ولا مو واضح؟ ثلاثة دنانير عندي مالي، ثلاثة دنانير تحت يد الشيخ أحمد، وأنا أقول لك دينارا عندي ودينارا عند الشيخ أحمد، ماذا يجب عليه؟ يجب علي أن أعطيك دينارا من مالي مو من مال مشترك. ليش؟ لأن المال مميز، هذا مال ممتاز. أما أحمد يعطيك ما يعطيك، هاي شو تخلي؟ شفت شلون؟ نعم. هذه الدعوة مدفوعة بأن ما في يد الغير، ما في يد الغير، ما في يد الغير، ما هو؟ يعني المنكر، وهو المنكر ليس عن ماله، ليس عن مال المقر، وليس هو مال مشترك، حتى تكون ليس مال مشترك. نعم. فيكون أي الإقرار، هذا المال حال الإقرار، كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره لفلان من نصف داري ودار غيري مشترك. يعني هنا واحد يقر لبكر، والله نصف دار البكر، ماذا؟ لا دخالة لنصف دارك أنت في نصف دارك. نعم. بنصف كل من داره ودار غيره لشخص ثالث، أو هو يعني أن ما في يد الغير، ما في يد المنكر، هذا ما مقدار حصته، مقدار حصة الغير المشاعة. نعم. كحصة المقر، وحصة المقر أيضا مشاعة. نعم. وحصة المقر له، وحصة المقر له أيضا مشاعة بزعم المقر، لأن المقر ماذا يعترف؟ يقول لهذا فلان من الناس له حص، هو اعترف. نعم. إلا أنه لما لم يجبر المكذب وهو المنكر الذي كذب المقر على دفع شيء مما في يده، لماذا؟ لأنه لم يقر ولم يعترف بالشريك الثالث، ولم يعترف بهذا الشريك الثالث، فقد تلف. يعني هنا صار ظلم، ظلم من قبل المنكر، فمعناه أن هناك سدسا مشاعا قد تلف، فيجب أن يدفع هذا السدس، فقد تلف هذا السدس، سدس مشاع يوزع، يعني فيوزع هذا التالف على المقر والمقر له. وبعبارة أخرى هذا الزائد الموجود بيد المنكر وهو الدينار هذا يوزع يؤخذ من المنكر ويوزع على المقر والمقر له، نصف دينار بيد هذا ونصف دينار بيد هذا. إذن هذا ليس ما ذكروه ليس صحيحا، فلا معنى لحسابه لحساب التالف اللي هو الدينار السدس بعبارة أخرى على المقر له، مثالنا بكر هو المقر له وحده، إلا على احتمال ضعيف. هذا الاحتمال الضعيف كما قلت مذكور في باب الغصب وقد ذكره الجواهر صاحب الجواهر، نعم، وهو تعلق الغصب بالمشاع. كيف بالمشاع؟ بالمشترك. وضربنا لذلك مثالا وقلنا لو كان هناك شريكان في دار كل واحد منهما نصف الدار، ثم غصب غاصب نصف دار أحدهما أخرجه من داره اطلع ووضع يده على الدار، ثم جاء وأفرد هذا النصف لك أيها الشريك وهذا النصف لي. طيب الآن النصف الذي بيدي الغاصب لمن هو هذا النصف؟ تعرف لمن سيدنا ولا مو يمنا؟ لمن هذا النصف؟ هذا النصف للمغصوب منه، فكذلك ما نحن فيه. الدينار الباقي يكون محسوب للمقر له، لا 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 للمقر له، بناء على هذا القول للمقر له، نعم. وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك، نعم، يتمحض يعني يصير خالص، هذا التقسيم صحيح، هذا التقسيم يعني إذا أفرز نصف الدار الغاصب أفرز نصف الدار لنفسه ونصف الدار لشريك المغصوب منه، هذه نصفة وهذا نصفي، هنا هذا الإفراز، نعم. فيتمحض ما يأخذه الغاصب، ما يأخذه الغاصب حسب المثال من نصف الدار، أخذ نصف الدار للمغصوب منه، يعني يكون خالصا، يعني يختص لمن؟ يختص المغصوب منه، للمنحصر المغصوب منه فقط. وما يأخذه الشريك يتمحض لمن؟ لنفس الشريك لا لشيء آخر. طيب هذا الكلام، هذا الاحتمال، هذا احتمال ضعيف، نعم، لكنه احتمال مضعف في محله. ليش؟ لأن هذا التقسيم لا يقر به الشريك المغصوب منه، وإذا كان لا يقر به المغصوب منه هل يوجب الإفراز؟ وهل يخرج الدار المشاعة عن الإشاعة؟ لا، الدار المشاعة تبقى على إشاعتها، كما أنها مشاعة سابقا الآن هي أيضا مشاعة، لا يخرج عن الإشاعة، نعم. وإن قال به، وإن قال بهذا الاحتمال، ها شايف، وإن قال به أي بهذا الاحتمال أو مال إليه بعض على ما حكي، على ما حكي عن هذا البعض للحرج، ليش حرج على الشريك؟ يعني إذا بقي المال مشاعا، هذا بقاء المال مشاعا يسبب الحرج والعسر على الشريك، لذلك يختص كل نصفين لصاحبه. والسيرة أيضا، السيرة ما هي؟ السيرة قائمة على أن الشريك إذا أخذ ماله كان ذلك إفرازا تمييزا، نعم، حتى وإن لم يحضر الشريك الآخر كان تمييزا، نعم، يمكن أن يفهم. الآن هذا الاستدراك كما قلت لكم الوجه في كون تكليف المقر اعطاء دينار فقط للمقر له لا دينارا ونصفا، هذا في هذا التوجيه هكذا يقال، بان التلف تلف للسدس، تلف الدينار للمقر له في هذا المقام حاصل باذن الشارع للمنكر الغاصب، من قبل الشارع، شارع اذن للمنكر الغاصب، للمنكر الغاصب لحق المقر له باعتقاد المقر، لأن المقر ماذا يعتقد؟ يعتقد أن هذا أن المنكر ظالم لهذا السدس، يعتقد ويقر أن المنكر شريكه المنكر ظالم وغاصب لهذا السدس. نعم، باعتقاد المنكر لا باعتقاد المنكر. نعم، ولهذا كأن الشارع أذن له، يعني أذن للمنكر أن لا يدفع هذا السدس إلى المقر له. نعم، والشارع إنما أذن له، أذن للمنكر في أخذ ما يأخذه، يعني في أخذ الدينار الزائد، في أخذ السدس الزائد. نعم، على أنه من مال المقر له. ليش على أنه من مال المقر له؟ لأنه هو لا يعترف بأن هذا أخوه أو بأنه شريكه، لا يعترف بالثالث أنه شريك، فكأنما أذن له، هذا لي، فكيف يعطيه من مال المقر له؟ فالشارع إنما حسب السدس وهو هذا الموجود، يعني في يد المنكر، على المقر له، على بكر في المثال، فلا يحسب منه، فلا يحسب السدس على المقر، يعني لا يحسب من السدس على المقر فقط شيء. نعم، وليس هذا كأخذ الغاصب جزءا معينا من المال عدوان الدين ابن الشارع. يعني إذا كان زيد وعمر شريكين في 4 دنانير كما قلت، فأخذ الغاصب جزءا معينا من هذا المال، من أين يحسب؟ هل يحسب منهما أو يحسب من مال مأخوذ منه؟ نعم، عفوا، هنا يقول يحسب عنهما، ليش؟ لأنهما شريكان، فيحسب منهما. نعم، والباقي يوزع عليهما حتى يحسب على كلا الشريكين. والحاصل أن أخذ الجزء، هي جزء معين المنكر لما يأخذ هذا الجزء وهو السدس كان بإذن الشارع، وإنما أذن له على أن يكون من مال المقر له. هذا الجزء لا بد أن يكون من مال المقر له، وهو الحق الثابت والواقع. نعم، ولعله لذا، لهذا الذي ذكرناه من وجه عدم اشتراك المقر والمقر له في الزائد، نعم، بل يكون الزائد فقط للمقر له وهو دينار واحد، ذكر الأكثر، ذكر أكثر الفقهاء أن الزائد للمقر له ولا يكون للمقر والمقر له، بل نسبه، نسب هذا القول في الإيضاح إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب، نسبه، ذكره في مسألة الإقرار بالنسب. الإقرار بالنسب وين؟ في باب الإرث، حتما يأتي في باب الإرث، أن أحد الأخوين إذا أقر بثالث، أخوان يرثان من أبيهما مالا، وأحدهما يقر بشخص ثالث بأنه أخوه، هذا نعم، إذا أقر بثالث دفع إليه، دفع المقر إلى هذا الشخص الثالث الزائد عما يستحقه، عما يستحقه المقر باعتقاده، لأنه اعتقد أن لهما شخصا أخا ثالثا، وهو هذا الزائد الثلث لا النصف، نعم، وهو الثلث ولا يدفع، يعني المقر له إليه إلى هذا المقر له نصف ما في يده. نعم، نظرا إلى أنه، إلى أن المقر أقر بتساويهما، أقر بتساوي المقر والمقر له، أقر بتساويه مع المقر له أنه أخوه في مال المورث، فكلما حصلت، كلما حصل من المال كان لهما للمقر والمقر له، وكلما فات كان كذلك أيضا يكون لهما. هذا هو الوجه، ولكن لا يخفى بعد هذا الاحتمال، احتمال أن يكون هذا الزائد للمقر له فقط ولا يكون للمقر والمقر له، من جهة أن الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقر مع المقر له بما يقتضيه الواقع، لأنه المقر اعترف بأنه هذا أخي الذي أقر وهو المقر به بهذا الواقع. ومن المعلوم، خلونا بس أقرأ هذا، لأنه ذكرنا حتى ما يصير إعادة كثير. ومن المعلوم أن مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقر هو كون ما في يده ما في يد المقر على حسب إقراره بالمناصفة. نعم. وأما المنكر، المنكر إذا كان عالما فيكون ما في عالما، وأما المنكر عالما يعني حال كونه عالما فيكون ما في يده مالا مشتركا لا يحل له يعني المنكر منه من هذا المال المشترك إلا ما قابل حصته، وكما قلت ما قابل حصته هو ديناران فقط لأنه الثلث، إلا ما قابل حصته عما في يدهما، عما في يدهما في يد المقر وفي يد المنكر. نعم. وكما قلت ديناران فقط، والزائد وهو الدينار أو السدس الزائد حق لهما، حق للمقر والمقر له عليه على المنكر. هذا هو حسب مقتضى القاعدة. وأما مسألة الإقرار بالنسب إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين. هذا يعني الجواب على ما ذكره الإيضاح.